أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. كما قلنا سابقا، فإن الصفات الذاتية التي طرحت في مباحثهم أي المتكلمين والفلاسفة على اختلاف مباحثهم، هي طبعا على اختلاف الأخذ والرد فيها، هي العلم والحياة والقدرة، وزاد المتكلمون السمع والبصر والإرادة والكلام. وزادوا السمع والبصر والإرادة والكلام. الفلاسفة بحثوا السمع والبصر والإرادة والكلام تحقيقا وتنقيحا وتمحيصا لمعرفة إن كانت هذه الصفات التي زادها أهل الكلام هي من الصفات الذاتية أم لا، يعني تحقيق الحال فيها. وقد انتهى الكلام حول العلم والحياة والقدرة، وهو القدر المتيقن في كلماتهم من الصفات الذاتية. والآن نبحث عن السمع والبصر، ومن ثم نبحث عن الكلام، وأخيرا نبحث عن الإرادة لنرى حقيقة هذه الصفات في كلماتهم وما هو المحقق في هذا الأمر. فإذا البحث يقع الآن حول السمع والبصر، ويقع الكلام حول السمع والبصر على ثلاثة أمور، على ثلاثة أمور. الأمر الأول هو في كيفية السمع والبصر مطلقا، قبل الكلام عن كيفيتهما في حقه تعالى أو بغض النظر. حقيقة السمع والبصر عندنا كيف هو؟ في معنى السمع والبصر، والبصر عندنا. والأمر الثاني في الأقوال حول السمع والبصر من حيث كونهما صفتان إلهيتان، من حيث الاتصاف الواجب بهما. والأمر الثالث والأخير هو في إشارة إلى وصفه بالذوق والشم وما سواهما من الصفات الموجودة عند الإنسان.
يعني
صح، هو نحكي نحن بصيغة إشكال الذوق والشم. يعني لما نقول الله سميع، لماذا لا نقول الله ذائق؟ ألا يعلم المذوقات؟ إذا كان السمع بمعنى العلم بالمسموعات، فسميناه سميع لأنه عالم بالمسموعات. طب هو ألا يعلم بالمذوقات؟ ألا يعلم بطعم العسل مثلا؟ طب لماذا لم نسميه بالذائق كما سميناه بالسميع مثلا؟
أنا سميناه سميع لأنه عالم بالمسموعات.
أهلا، ما نحكي بالأقوال هون، ما نحكي أنه في اختلاف بالأقوال، لكن على كل المباني بيجي هذا الإشكال. فهي هذا اللي ما نحكي بالسمع والبصر. نحن هلا يا من خلص يا من يعني بنخلص جزء منه. أما بالنسبة إلى الأمرين، الأمر الأول في تفسير حقيقة السمع والبصر عندنا، لأنه من حقيقة السمع والبصر عندنا سننتقل إلى نسبة السمع والبصر إليه تعالى. لأنه كما تعلمون فإن نسبة الكمال إليه تعالى تأتي في رتبة لاحقة بعد إثبات أصل الكمال للشيء، يعني نثبت هذا كمال فهو منسوب إليه. على أي حال، هذا البحث شريف جدا ومهم جدا، لا من جهته العقائدية في باب معرفة الله سبحانه وتعالى، وإنما له أيضا ثمرة مهمة في باب معرفة النفس، في باب معرفة النفس، وهو حقيقة السمع والبصر عندنا. طبعا ذهب الطبيعيون والأطباء القدماء والحاليون على ما هو الظاهر أن حقيقة الإبصار طبعا، والمتكلمون عليه وبعض الفلاسفة المشاء خاصة هذا المعنى، لأن الفلاسفة المشاء كانوا يبحثون في الطبيعيات. يعني لما نحكي فلسفة ما بنحكي إنه فلسفة هي أمر مخصص بالطبيعيات، من زمان كانت الفلسفة والطبيعيات ممتزجين ببعض. فالسمع عندهم كما عرفوه هو انطباع شبح المرئي في العضو الجليدي وما إلى ذلك. يعني فسروا الإبصار بأنه نوع من الاحتكاك المادي بين الرائي والمرئي.
سمع بعدين البصر بعدين سمع شوي.
نحن بدنا نحكي عن البصر أول شيء. يعني السمع والبصر نفس الكلام فيهم. البصر أنا قلت السمع أنا غلطت. البصر إذن هو فسروه أو ذهب جمع من الطبيعيين والجمهور كما يقال له جمهور الفلاسفة والحكماء قبل ملا صدرة يعني المشاء بشكل خاص ذهبوا إلى أن حقيقة الإبصار هي نوع احتكاك بين الرأي والمرئي من حيث المادة نوع اتصال بين العين والمرئي وأنه والله شعاع نوري يخرج من العين إلى الجسم أو السطح الخارجي أو بالعكس اختلفوا في المذاهب الطبيعية وبالنسبة أيضا إلى السمع عرفوا أيضا بأن السمع إنما يحصل بقرع أو قلع عنيفين ولا بد فيه من تموج الهواء وإلى آخره يعني ذهبوا إلى تعريف السمع بأنه نوع من الاحتكاك بين أمرين من حيث المادة ومن حيث الأمور الجسمانية أنه تموج الهواء هو السمع الذي يعني قرع الهواء المتموج في الأذن هو السمع طيب هذا الأمر الذي ذهبوا إليه بتفسير الإدراك الحسي بأنه انفعال من قبل الأذن أو العين مع المسموع أو المبصر انفعال يعني حقيقة الإبصار هو الانفعال لاحظتوا؟ يعني وكأن المبصر قابل للصورة المرئية التي تأتي عليه من الخارج أو كأن السامع هو قابل لتموج الهواء إذا قرع أذنه مثلا قابل لاحظتوا؟ هذا المعنى العرفي هذا المعنى العرفي إذا سألت الناس كيف بتسمعه بقول لك إجا صوت وترق بدين تسمعته وكأن السامع هو القابل للصوت هذا المعنى العرفي وهذا المعنى الذي تستأنس به الأذهان العرفي وأن الحقيقة الإبصار هو ما ينطبع من صورة المرئي في الشبكية أو ما إلى ذلك هذا الأمر صار محل نقد ورفض من قبل الفلاسفة المتأخرين وقالوا إن حقيقة الإبصار والسمع هو فاعلية النفس هون شوي يكونوا معي يعني النفس هي التي تفعل وتنشئ صورة المبصر والمسموع في سقع خيالها وما المرئي في الخارج وما المسموع في الخارج إلا نوع من المعدات
من
هذا الفلاسفة المتأخرين يعني بعد ملا صدر ومن بعده ليش بدي أذكر على النحو الإجمال لأنه هذا كتير له علاقة بمعرفة نفسنا نحن يعني رح أرجع عيدهم بعبارة 2 3 و4 هيك ذهبوا لأنهم ذهبوا إلى أن مطلق الإدراك هذا ذكرته سابقا ذهب الفلاسفة المتأخرون أي ملا صدر ومن بعده ذهبوا إلى أن مطلق الإدراك هو مجرد مطلق العلم هو مجرد العلم حقيقته التجرد يعني حتى العلم الحسي أنت لما تقول لي إدراك حسي شعورك بالإدراك الحسي هو ليس أمرا ماديا الإدراك الحسي لأنه إدراك وعلم هو مجرد لأنهم ذهبوا هذا المبنى فبالتالي حتى السمع والبصر هو ليس انطباع شيء مادي أو موج أو هواء أو صورة أو لون مثلا بالنسبة للمبصرات حقيقة السمع والبصر عندهم هي إنشاء النفس فاعلية النفس يعني النفس تفعل صورة المبصر والمسموع وما الهواء الذي يقرع الأذن وما اللون الذي ينطبع في الشبكية إلا معدات وبتعبير آخر وباستدلال آخر وسيأتي معكم إن شاء الله هذا الأمر ولكن مش بهالتفصيل سيأتي على نحو الإجمال قالوا العلم هوني بس شوي قالوا العلم هو أمر مجرد حقيقة الإدراك أمر مجرد حقيقة الإدراك أمر مجرد لما ذكرنا سابقا أنا كل مجرد عالم، لأنه في مساوقة بين التجرد والعلم، لأن حقيقة العلم هي الفعلية التامة، والفعلية التامة لا تجتمع مع المادة، لأنه حقيقة المادة هي القوة. هذه شوي بدها تخمير، واحد ضل يكررها بتتخمر عنده. أن التجرد والعلم متساوقان. جيد. طيب شو قالوا؟ قالوا ليكو شو كلام شو بيستحق الوقوف عنده. قالوا العلم مجرد، كل علم حتى الإدراك الحسي مجرد، حتى الإدراك الخيالي مجرد عن المادة. طيب ولكن تجرد ناقص يا خي.
كنا نوضحها، كنا نوضحها لنا بالمنطق لما نقول إنه إدراك حسي له مادة.
غلط. إدراك الحسي كل إدراك ليس له مادة، كل إدراك هو مجرد، كل إدراك. طيب هون مولانا إذا ما نضبط له عبارته نقول الإدراك باعتبار المدرك، المدرك له مادة ومقدار مش الإدراك. عرفت كيف؟ يعني المدرك له مادة ومقدار فبصير الإدراك حسي، بس الإدراك ما له سنة مادة ولا مقدار. عرفت كيف؟
بس إذا أولا خصوا هذا البحث بشكل أول بمبحث الوجود الذهني.
طبعا هذا بيفوت بقوة بالوجود الذهني، مش لأنه شو ما تعرفوا العلم بأنه والله أنه هو بعد شوي أنه حضور الصورة بمعنى انفعال النفس مع الخارج، مش بهالمعنى. رح أقول لك شو رح كتير رح تلقطه شيء مهم. العلم مجرد، واحد. اثنان، المجرد لا يكون معلولا للمادي، لأن الأخص لا يكون علة للأشرف. دقيقوا فيها. الأخص الأضعف وجودا، هيك يعني الأخص الأضعف وجودا لا يكون علة، يعني معطيا للوجود لا يكون علة للأقوى وجودا. هذه فينا نرسلها إرسال البديهيات. يعني
صدره هي بعد تشكل الجسد صار
نفس، ولكن الجسد مش
ليس
علّة، مش علّة. عشان هيك بقول مولا صدره، بقول اللي فهمه غلط. قال لي مرة أستاذ اللي فهمه غلط عمولا صدره فهمه حرف الجر. هو قال النفس مع البدن، ما قالش النفس بالبدن، يعني مش بسبب البدن. عرفت كيف؟ مع لا به. مهم المجرد لا يكون معلولا للمادي، لأن الأخس لا يكون علة للأشرف. الأضعف وجودا لا يكون علة للأشرف وجودا. الأضعف لا يكون علة للأكمل. طيب هاد الاثنان، العلم مجرد. طيب فإذا العلم لأنه مجرد مستحيل يكون علة حصول شو مادة، واضح؟ لأنه إذا قلت أنا حصل عندي علم، ما هو علة حصول العلم عندي؟ إذا قلت لي الأجسام الخارجية مثلا، أنا علمت ببياض هذا، يعني هذا المادي علة علمي،
مش بمعنى الإعطاء، بمعنى التوقف،
بمعنى التوقف علي معد، بتصير علي معد، يعني يوجد المعلول من دونه، مش توقف حتى. لاحظت شو بدي أقول؟ يعني لا يمكن للوجود المادي، للوجود المادي أن يكون علة للوجود المجرد، لا يكون علة للوجود المجرد، لأن المجرد أشرف منه. فإذا حتى هلا بتكون علة إعدادية، مش بنسمح بهذا الكلام،
مش إحاطة أصلا.
أحسن. فبالتالي لا يكون العلم، لا يكون العلم معلولا للوجود المادي.
ليش أشرف منه؟ ليش بس مش غيره؟
لأن الحقيقة المادية بالنسبة إلى المجرد حقيقته هو المجرد عن المادة، مجرد عن قيود الزمان والمكان.
ليش هذا أشرف؟
لأنه مطلق مقابل المقيد.
ليش أشرف؟
لأنه الوجود حقيقة تنزل الوجود هي التقيد، كلما تقيد الوجود كلما صار محدودا. الحدود ترجع للعدم، ترجع الحدود إلى العدم. ما الحدود شو هي؟ هي التقيد، هي الضعف. هذا معنى محدودية، المحدودية التقيد والضعف، لأن محدودية الوجود هي محدودية الكلام.
كمان أن التقيد ومحدودية، بس كمان الملازمة أن المحدودية هي أقل شرفاً. أنا بسأل
سؤال
تاني بتوضح سؤاله، هذا التدرج تكويني ولا اعتباري؟
لا تكويني، طبعاً تكويني. شو قصده؟ لما الوجود ينحد يعني صار وجوده أضعف يعني صار كماله أقل، لأنه ما في فرق بين الوجود والكمال. أتش سلمة مكررين الوجود هو عين الكمال، لأن النقص يرجع إلى العدم. فكلما ضعف وجوده ضعف كماله بهالمعنى.
هو موضوع المادي هو السبب حتى يزور على شيء موجود.
هلا
شيء موجود بس أنا عم برجع ظهره إنه عم بين
يعني. بالنسبة لشو المجرد قصدك؟
المادي العلمي بالماء هو اللي حاضر المادي هو حتى بس
العلم إعداد علي معد. شو هذا اللي عم تقوله أنت؟ شو عم نقول يا إخوان؟ فبالتالي العلم هذا ليش عم نقول نحن هيك؟ هلا تشوفوا لما نوصل العلم اللي هو إدراك حسي، حتى إدراك المحسوسات، حتى إدراك بياض الحائط. إدراك بياض الحائط هو إدراك، هو علم، هو مجرد لا يكون الحائط علة لحصوله، يكون معدا. ماشي مش مشكلة. طيب فبالتالي ما هو الذي حصل العلم في النفس؟ لابد أن يكون علة أشرف منه، أشرف منه. فبالتالي بقولوا أن حقيقة السمع الإدراك الحسي اللي اسمه سمع، الإدراك الحسي اللي اسمه بصر، ليس معلولا لتموج الهواء، ليس معلولا للألوان، وليس معلولا للأضواء، إنما هو إنشاء من قبل النفس، إنشاء من قبل النفس، لأن النفس هي الفاعلة بالنسبة لذاتها، إنشاء من قبل النفس أو من قبل العقل. هلأ ما نحش نفض المصطلحات، ولكن هو فاعلية للنفس لا انفعال النفس بالخارج المادي. لأنه إذا قلنا حقيقة الإدراك الحسي هو انفعال النفس بالخارج، صار الخارج المادي إلا للعلم المجرد.
مع التسليم
أن
العلم مجرد،
مع التسليم هذه من المنى التي أقيم البرهان عليها، أنه كل إدراك اللي حكيناه العهد الماضي أنه التجرد والعلم متسابقا. لاحظتوا كيف؟ طيب شو منستنتج من هذه النقطة؟ شو منستنتج؟ أن النفس هي التي تفعل الصور الحسية والصور الخيالية، هي التي تفعله. شو يعني هي التي تفعله؟ حتى يعني مولا صدرة بيستدل بقولي خي طب ما أنت أحيانا بس تكونش نايم، بس تكون نايم ما بتحسش أن حصل عندك صوت الرعد؟ تحس بعد شوي أنت نايم كأنك سمعت صوت الرعد وتأثرت فيه وبتنقز يمكن. يعني حصل عندك يعني الإدراك الحسي حصل عندك، الإدراك مش المدرك، الإدراك حصل عندك، الإدراك. لاحظت شو عم نقول؟ هذه النقطة كتير دقيقة. فهو عم بقول إنه الإدراك الحسي لا يتوقف على أو هو ليس معلولاً للأمر المادي. كتير هذا النقطة دقيقة وبتساعدنا بالمعادلة الجسمانية كتير. فهو فاعلية النفس، إنشاء النفس للصور مع معدات خارجية مش مشكلة. حتى البعض يعني البعض يقول إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، هذه مش هذه الرائحة الحقيقية التي شمها بنفسه يعني. فالمهم
اللذة اللي تعلمها بنفسك بس
يمكن
توصل
بالخارج،
نفس الشيء نفس الأمر
تحصل أحيانا. بدو يقول لك إنه هذه اللذة قد تحصل حتى من دون التذاذ بالخارج، لأنها إنشاء للنفس.
وبتحصل أكثر التذاذا من الاتصال بالخارج إذا بس بالمجرد يعني.
آه طبعا بيصير فيه التذاذ أكثر طبعا. لذائذ العقلية والتي هي فيها نوع تجرد لا تقاس باللذائذ الحسية، حتى التألم العقلي
لا تقاس.
حتى التألم العقلي يعني أن نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة هي ضرب 70 لنار الأجساد يعني بعد شوي. بس مناش هلأ بديش فصل بهذا المبحث، منفصل فيه بالمعاد منيح، بس نحكي عن حقيقة الجنة والنار. حاصل الكلام أن هناك تيار يفسر الإدراك الحسي بأنه عبارة عن ارتطام الهواء والألوان بالعين والأذن، وهذا يرد عليه ما أوردناه يعني ما بينا فيه المسلك الآخر، إنه هذا إدراك مجرد فلا يكون معلولا لهذه الأمور. بينما المسلك الآخر يقول أن الإدراك الحسي هو فاعلية النفس، هو صناعة النفس، وليس انفعالا للنفس، وليس انفعالا للنفس. هلأ بتقلي طب لماذا لا يدرك الطفل من أول الأمر من دون جارحة؟ بقولك هذا مقتضى الإعداد، إنه هذه علة معدة. لما أقول لك مثلا التراب علة معدة لنمو النبات، ما بكون قاصد أنا إنه التراب هو علم ما يكون علل المعدة والعلل الحقيقي. على تفضل شيخ.
يكون بين الغريان على خصوص مطلقة ثاني عام مطلقة الأول، لأنه في ظاهر الأول خارج يعني نحن نلاحظ بس الأول، يعني أنا بلمس شغلة تنتقل سيارة عصبية من
صح
كذا، فهذا الانتقال العصبي أو الطبي الدكتور موجود هذا كيف يفسر على هذه حتى النفس عم تفعل هذا الانتقال؟
طبعا البدن ليس فاعلا، لا يكون البدن فاعلا، حتى الدماغ مش فاعل. الفاعلية فاعلية متوقفة على وجود النفس، الفاعلية. البدن هو قابل، جيد، البدن قابل، ولكن من الذي يدرك؟ البدن أم النفس؟ النفس هي التي تدرك، والنفس مجرد لا تكون قابلة، لا تكون منفعلة.
ذكرت بهذا الموضوع أستاذنا الجورجي لما وصل بالرسالة العصبية وصل للدماغ بعد في وان مرحلة يوقف عنه.
في كتاب اسمه Brain is not mind بهالمعنى. هذا كتاب إذا بدنا نحكي عنه طبيعي طبي عصبي، بيحكي عن الاختلاف بين الدماغ والعقل، وإنه العقل هو حقيقته روحانية، حقيقته مجردة مش حقيقته مادية. بل إن حتى أكثر من هذا، شو بقول المحققين، بقولوا أن اليد أو اللامسة هي آلة الإدراك الحسي، آلة طبعا مش واسطة، آلة. هلا بقولكم شو الفرق بين الآلة والواسطة. هو آلة الإدراك الحسي، وأم الدماغ آلة الإدراك العقلي. دماغ آلة، كيف إنه الحس هو علة معدة لندرك الرطوبة واليبوسة والخشونة والنعومة، هذه آلة. ولكن يمكن للإنسان أن يدرك المسموعات والمبصرات من دون آلة. كيف يعني من دون آلة؟ هو الإنسان الكامل هيك
بعيشة.
لأنه هي حقيقة صناعة النفس. فهمتوا لون النقطة اللي عم برمي لأنا؟
ممكن في مثال بيبين واحد إذا قاعد لحاله بلاش يتخيل إيش بتخوف
في لشبه لك. مرة كنا عم ناخد درس فلسفة عم بياخده لحالي مع أستاذ، فبقوم بيقول لي، هو إيراني، بقوم بيقول لي هيك مثل عم يوبخ أحيانا لما كان عم يحكي عن الإدراكات. الإيراني مشهورين إنه درسوا الفلسفة أخلاقي ومعنى وكل شيء، يعني عرفت. فبقول نحن إذا يعني إذا ذكرت لك اسم الحامضي سال لعابك، ولكن إذا ذكرت لك الجنة وذكرت لك النيران وسرابيل القطران لا ينفعل جسدك. هذا يعني أنه عندك يقين بالحامض أكثر ما عندك يقين بالنار، أنه أنت الحامض الصورة الخيالية للحامض خلت اللعاب يصير. طب كيف أنت الصورة الخيالية للنار ما عم تأثر فيك؟ مع أنه الـ ما هو لازم نوصل لعين اليقين. جيد. فإذا هم والجنة كمن قد رآها هم فيها منعمون.
درجة إدراكهم يعني عم بقارن بين درجة الإدراك تبعهم هذا الغيب لا الإدراك الحسي للناس اللي
صحيح. طيب فإذا إخواني الأعزاء، بالنسبة للمعنى، بالنسبة للمبنى الأول، هناك معنيان للإبصار والسمع الذي هو المحقق ويحتاج إلى بحث من قبلنا وقبلكم، هو أن حقيقة السمع والبصر، حقيقة الإدراك السمعي والإدراك البصري هي أمور مجردة لا تكون إلا من فاعلية للنفس وإنشاء للنفس. قال ملا صدرة، قال حقيقة الإبصار عندنا هي إنشاء النفس صورة مثالية حاضرة عندنا مجردة عن المادة الطبيعية، ونسبة النفس إليها نسبة الفاعل المنشئ للفعل. يعني النفس هي فاعلة العلم، هي فاعلة هذه الصور الخيالية، لأنه المجرد لا يكون معلولا للأخص اللي هو المادة. طيب فبالتالي حاجتنا نحن كنا عم نحكي عن إدراكنا إذا بتتذكر، عندنا حاجتنا للجارحة لكي ندرك هي حاجة مرحلية، هي حاجة غير مضطردة، هي حاجة قد تكون لضعف نفوسنا عن الخلاقية للصور، هي حاجة غير ضرورية، هي مش حاجة ضرورية، بل قد نشم ونسمع ونذوق الأمور وندرك إدراكا سمعيا حقيقيا من دون جارحة، ولكن هذا بده ارتقاء بالنفس وبده تطور بالنفس وبده تكامل بالنفس.
بس نحن عم نحكي عن الصور الذهنية، الصور الذهنية إذا ما كانت مرتبطة بهذا الشيء المادي هتضل صور، هي هتصير إدراك نوع حضوري مش من نوع حضوري للصورة، هتصير حضور لنفس الشيء.
ارجع وضح سؤالك
إذا بتريد. نحن عم نقول ممكن النفس أن تدرك الصور بدون وقت بدون هذه الآلة. إدراكة لهذه الصور، ما هي الصور أصلاً
مقترنة
بهالآلة، يعني
إدراكة
إلى
ما هو هذا اللي بتقلك يعني. لا
إدراك للصورة نفسها.
لا ما هو اللي ما نقوله إدراك عالم في قاعدة نحن قد نأسسها بيوم من الأيام، أن العوالم المترتبة من الأكمل وجوداً إلى الأضعف وجوداً لا تكون إلا يعني عالم المادة مش عل العالم المثال ولا عل لعالم العقل. عالم المثال هو بمثابة العلة لعالم المادة، عرفت كيف؟ فبالتالي هذا الملموس الخارجي مش هو علة لحصول العلم في الذهن. الصورة الذهنية والإحساس والإدراك الحسي هو علم حضوري، ولكن علم حضوري بمرتبة المحسوس المثالية.
يعني كل
المحسوسات
إلى صور
مثالية كل طبعا 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 هذا معنى الحشر الكل يعني.
يعني هذا صار الحكي عن انسجام يعني العالم، يعني كأنه هو
هذا المعنى الدقيق أو هذا يكاد يكون المعنى الدقيق للمثل الأفلاطونية حسب ما فسرها ملا صدرة. إذا أنتم سامعين بنظرية أفلاطون، مرقت معكم أظن بنظرية المعرف، إنه أفلاطون يقول حقيقة قول أفلاطون يمكن إرجاعه إلى ما قاله العرفاء أن كل شيء في الخارج هو ظلال للحقائق الموجودة في عالم المثال. كل شيء في الخارج بهالمعنى. حقيقة الأمر ما أريد بيانه، ما بدي أتعمق أكثر، هو أن السمع عندنا باعتبار أنه إدراك، هذا هي الخلاصة، السمع عندنا باعتبار أنه إدراك مجرد ليس إلا فاعلية النفس، ولا تكون النفس بالنسبة إلى المسموعات المادية يعني المنفعل تجاه المادة، لأن الانفعال تجاه المادة لا ينسجم مع كون الإدراك مجردا. هي النقطة اللي أنا عم أقولها.
بكل فرق بين السمع والبصر واللمس
والشم والضوء، طالما هن فوق تقريبا حيثيات الوجود بتصير المختلفات. هذا ما نذكره نحن، بس نحكي عن عينية السمع والبصر مع الذات واختلاف عن علم هذا النقطة. وإلا ما هو عم تسألوا أسئلة كتير مهمة يعني، بس ما هو بيوم من الأيام بحال من الحالات من الارتقاء ما عادش بصير في فرق بيناتهم. ينقل الإمام الخميني بشرح دعاء السحر بالبداية بقول بينقل نوع من الأحاديث، بقول إنه في الآخرة يوجد شربة من ماء يشربها أهل الجنة في مرتبة معينة، فيتذوقون كل المسموعات وكل المبصرات وكل بشربة ماء يدركون كل شيء، كأنه كل الالتذاذ حصل عندهم بشربة ماء. هذا له علاقة بشو؟ له علاقة أنه حقيقة الإدراك أيضا يصير واحد بمرتبة من المراتب، لكن التكثر هو تكثر بمراتب الوجود
بصير. حتى بالمجرد صار.
طبعاً هذا الفرق بين ملا صدر وابن سينا. ملا صدر بقول في مجرد ناقص، ابن سينا ما بقول مجرد ناقص. عشان هيك ابن سينا أنكر عالم البرزخ. لأنه عالم البرزخ بالنسبة إلى عالم الآخرة مجرد ناقص.
نفس شو عمل ابن سينا؟
نفس عنده مجرد ذاته.
شيخ.
جرد تاني.
يلزم مننا نقول إنه الصوت الخيالي اللي بتخيله هو أشد وجوداً.
طبعاً خيال. طبعاً.
طب الصوت بوجود الخارجي كأنه معاش
له
بلا معنى يعني.
لا مش بلا معنى. صوت
المادي
أصلاً الإدراك ما في فرق. فيني جاوبك كفتوى كرمال، هذا بحث منطقي. كفتوى حقيقة الإدراك الحسي أنه إدراك خيالي في النفس. حقيقة الإدراك الحسي هو الإدراك الخيالي في النفس، ولكن يسمى الإدراك الخيالي إدراكاً حسياً عندما يرتبط بأمر المحسوس الخارجي. ولكن الصورة الحاصلة من الإدراك الحسي لدى النفس لا تفترق عن الصورة الخيالية من حيث النفس. كيف هو عينه يعني الإدراك الحسي هو عين الإدراك الخيالي. الفرق بين أنه الإدراك الخيالي لما يرتبط بأمر مادي بصير اسمه إدراك حسي.
بس ما بحس أنه كأنه عم نخفف من موضوعية الأمور الخارجية.
بالعكس عم نخفف قياسا بالامور العقليه. نحن لما نقول خيال
مش معناته انه اصلا ما بيأثر فينا اذا هيك عم نحكي.
لا بالعكس، ما نحن كيف ما بتأثر
فيه واحد يقعد بغوضة لحاله مثلا من حياته ويأكل ويشرب
بس ما هو شو علاقة النفس بالبدن يا سيد؟ شو علاقة النفس بالبدن؟ نفس منفصلة عن البدن. مرة قلت لكم انه عوالم الوجود، قلت لكم مرة انه عوالم الوجود يا اخوان هي مش طوابق، مش طوابق. يعني انت بالفترة التي تعيش فيها عالم المادة تعيش فيها عالم الخيال وعالم الآخر وعالم العقل. هني مش انه انا بترك عالم وبروح لعالم. بيجي نحن ان شاء الله بالحكي بالمعاد. انا الفكرة اذا شلت اسئلتكم وكل توسعاتكم، الفكرة بسطر اللي بدي اقولها بالامر الاول. الادراك الحسي مجرد بحكم تجرد كل علم، والمجرد لا يكون معلولا للمادة. فالادراك الحسي اي السمع والبصر اللي عندنا اللي هو محل الكلام، السمع والبصر الذي عندنا هو من فاعلية النفس المجردة وليس من انفعال النفس بالمادة. واضحة هالفكرة؟
كل الإدراكات
الحسية كلها. هلأ أنا كلامي بخصوص السمع والبصر
كلامنا.
صح. صح. فلا يكون السمع والبصر عندنا إلا أمرا مجردا ناشئا من فاعلية النفس. واضح؟ هذا اللي أنا بدي أوصله بكل كلامي، وكل شيء هو أسئلة عندكم من عندكم، يعني بدأ إحالات كتير. طيب فبالتالي هذه حقيقة السمع والبصر عندنا. فننتقل من هذا الأمر لنعرف أن السمع والبصر هو أمر له علاقة بتجرد النفس وليس أمرا حسيا، ليس أمرا حسيا. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. بالنسبة إلى الأمر تعبتوا شيء؟ بدكم نوقف؟ بالنسبة إلى الأمر الثاني، طيب بالنسبة إلى الأمر الثاني وهو الأقوال حول السمع والبصر عند الواجب سبحانه وتعالى. جيد. الأقوال
بس لما حكينا أول شيء حركة البصر إلا هو الانفعال أو الانطباع أو إلى السمع قبل الصوت،
هذا قول واحد يجمعه أن الحقيقة السمع والبصر هو انفعال النفس مع المادة.
ونحن أخر شيء بنينا ما قاله متأخرين
الفلاسفة أنه ليس انفعالا للزوم هذه المحاذير، بل هو فاعلية النفس. هو فاعلية النفس
هو
صحيح صح. الإدراك السمعي والبصر هو مجرد. أحسن. طيب هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. بالنسبة إلى الأمر الثاني حول الأقوال، طبعا إذا جلنا في كلماتهم فإن الأقوال بالنسبة إلى تفسير معنى السمع والبصر عنده سبحانه وتعالى تربو إلى 4-5 أقوال. القول الأول هو قول الذين قالوا أن الإدراك الحسي، أن إدراك الله سبحانه وتعالى للأمور هو إدراك حسي تمسكا بظواهر الكتاب وتمسكا، وهو قول الجسم المجسمة، وهو قول يعني باطل. لأنه إذا عرفنا هن شو أصدن التجسيم، أصدن من الإدراك الحسي هو الإدراك الحسي الملازم للجوارح والملازم للأمور الجسمانية بهذا التفسير. بغض النظر عن تجارب تام وناقص، لكن الملائكة هني مجردات. إذا قلت عنا شو قصدك بنا تعت عندنا؟ إذا قصدك عنا نحنا كلنا لا.
لا يعني خلينا نقول مشهور قول الفلاسفة.
آه طبعا، حتى ما عندهم كلمة ملائكة. الملائكة كلمة شرعية يعني جاءت بها النصوص. هنا عندهم تقسيم الوجود إما مادي وإما مجرد. جيد، مجرد إما تام وإما ناقص على اختلاف. المجردات سموها العقول أو سموها الملائكة باصطلاح الشريعة بسموه. بس في إذا بدنا نعرض أقوال بلا تحقيق يعني بلا ما نقول مع منحة، في المجلس يقول لا مجرد إلا الله، ما في مجرد إلا الله.
وهو العوالم إحنا من جبناهم من الروايات يعني؟
لا، العوالم دليل عقل.
مين سماهم؟ إنه هذا عالم مثال، هذا عالم عقل، هذا
الاسم.
إنه وهذا هالمجرد
الاسم ولا حقيقة الاسم ولا الحقيقة؟ شو بدي بالاسم هلا؟ بدي الحقيقة ما يدل عليه الاسم يعني. هذا كله له أدلته طبعا ما غض النظر عن تمامية وعدم تمامية الأدلة ولكن أقيمت عليه الأدلة.
أصلا فينا الفرق بين المادة والمجرد واضح، بس المجرد كيف بينقسم إلا إلى عوالم
موجود الأدلة.
هذا كمان مع دليل عقلي؟
طبعا موجود الأدلة، موجود الأدلة وقد بحثت تحت قاعدة إمكان الأشرف وإمكان الأخص والوحدة التشكيكية وغيرها من الأمور. عم تسأل أسئلة صحيح بدها تفريعات.
بس إنه عم نحكي كتير بالعوالم بس ما أعرف من وين أجوا يعني.
ما بنعرف، ما ندرس فلسفة. أنا اللي عم أقوله إنه أنا عم بحكي، ما حكيت عن عوالم إلا أنتوا سألتوني. أنا حقيقة اللي حكي هو السمع والبصر، إنه أمر كل اللي قلته سمع أمر مجرد لا يكون علة معلولا للمادة، لأنه الأخص لا يكون علة للأشرف. فإذا السمع هو أمر علته هي نفس النفس، فعلية النفس مش المادة. هذا كل اللي قلته. تفضل شيخ بدك تقول شيء.
بس بدي أحاول شوي، مش عارف إذا
صح.
تارة منعبر عنه حضور المعلوم لدى العالم، وتارة منعبر عنه بالاتحاد بين العالم والمعلم. طيب هون إذا نحنا قلنا هون بس نحكي عن مجرد، فهون علم حضوري صح ولا لا؟ ما عادش في عنا واصل.
صح.
طيب كيف نحنا بدنا نصور هذا علم العلم المجرد بالمجرد مثلا؟ يعني كيف بدنا نصور؟ فلنفترض ان احنا علم الملك بالنفس المجرد مثلا، كيف ممكن ان احنا نصورها؟
عرفوا
بدأ
مقدمات كتير بمبحث اتحاد العالم والعلم والمعلوم، فيها اختلاف يعني، فيها أقوال وفيها تحقيق، فبدأ أنفضل مفوت في هالمسألة. ولكن إذا تبحث هالمسألة تبحثها بمبحث اتحاد العلم والعالم والمعلوم. وأصلا عرفوا العلم أنه حضور مجرد عند مجرد، هو معنى العلم حضور مجرد عند مجرد، هذا تعريف للعلم. جيد، فإذا هذا معنى السمع والبصر عندنا، صار واضح إن شاء الله. طيب بالنسبه للاقوال في حقه بدي اعدد الاقوال ومنوقف ان شاء الله وبنترك التحقيق للقعد الجاي. القول الاول قلنا هو قول ضعيف جدا، قول المجسم الذين ذهبوا الى تعريف السمع والبصر بانه ادراك حسي بما يلزم الجسمي، وهذا واضح انتفائه. القول الثاني هو القول متكلمي الاماميه الذين قالوا ان السمع والبصر يندرج تحت مطلق العلم، يعني ليس العلم أو ليس السمع والبصر غير العلم بالمسموعات والمبصرات. عم نحكي بالنسبة لله، بالنسبة لله يعني السمع والبصر هو العلم بالمسموعات والمبصرات، فليس السمع والبصر أمرا غير العلم. فيمكن أن نستغني عن السمع والبصر كصفة ذاتية أو كصفتين ذاتيتين ونكتفي بصفة العلم، فلا نقول أن السمع والبصر صفتان ذاتيتان مثلا بإزاء وبعرض صفة العلم، بل حقيقة العلم تشمل العلم بالمبصرات والمسموعات. وإنما تميز السمع والبصر كصفة لأنها ذكرت في النصوص مش أكثر ولا أقل، لأنها ذكرت في النصوص وأطلقت في الآيات القرآنية. ولكن مع التحقيق والتمحيص وتحديق النظر السمع والبصر ليس أمرا غير العلم، هذا قول متكلمي الإمامية وقول العلامة الطباطبائي الذي خالف فيه الفلاسفة، خالف فيه ملا صدر، قول العلامة الطباطبائي وهو موافق لقول متكلمي الإمامية.
طيب بس عفوا هذا القول المشهور اللي كنا قلنا احنا انه ارجع
المتكلمين صحيح
انه ارجع صفتي سمع وبصر الى صفه العلم.
صح احسنت، هذا هو القول الثاني. وصورت القول الثاني هو يمكن في كل يعني انه قريب للنظر او بصح التعبير اسهل على التصور، انه السمع والبصر هو العلم، العلم برائحه الورد علم يا اخي، العلم مثلا بصوت الرعد علم، مش انه والله الله يسمع يسمع صوت الرعد غير علمه بصوت الرعد، لا، العلم بصوت الرعد هو سماعه لصوت الرعد، فهو ليس أمرا آخر غير السمع والبصر. فبالتالي أرجع السمع والبصر إلى العلم وقال له السمع والبصر مش صفة ذاتية مستقلة عن العلم، هو عين العلم. تفضل.
شيء في حاول وجه بس الشيء اللي يعني السؤال اللي يعني وانت بس اللي إذا صح أو خطأ، إذا نحن انطلقنا من فكرة أنه العالم هو حقيقة علمي،
صح،
فصارت هون سعة الوجودية
هي العلم،
هي العلم،
صح،
فصارت هون اتصاله بالمعلوم هل يعني يا انه بيكون هو سعته الوجودية فتكون عالم بيها حضورا.
بدك سعتك، بدك رايحك، رايحك اسمحوا لنا يا اخواني. العلم الحضوري عند المتقدمين هو انواع، قالوا علم العلة بنفسها، وعلم العلة بمعلولاتها، وعلم العلة بشؤون نفسها. يعني انت علمك بنفسك علم حضور، علمك بفرحك وحزنك اللي هو شؤون نفسك علم حضور. ليش الحال بقولوا بالنسبه الى الواجب تعالى لانه علة حقيقيه، هو عالم بنفسه وباسمائه وصفاته وبمعلولاته لانه حقيقه معلولاته حاضره عنده. مولى صدره بسبب مبنى بدنا نحكي او بيمرق معكم مش عارف وين، زاد ان المعلول هون في سؤال، هل المعلول يعلم حضورا بعلته او لا؟ قالوا مستحيل المعلول يعلم حضورا بعلته، لا، لانه معنى العلم الحضوري هو الحضور، يعني حضور الوجود، والعلة لا تحضر وجودا عند المعلول بل المعلول يحضر وجودا عند العلة. فبالتالي العلة لا تحضر وجودا عند المعلول، فالمعلول لا علم حضورية له بالعلة. لاحظت هذا قول مولى صدر قال لنا اثبت أن للمعلول علم حضوري بعلته بقدر سعته الوجودية، بقدر سعته الوجودية، هذا ما الحقيقة والرقيقة، بقدر سعته الوجودية. فكما أن العلة عندها علم حضوري بمعلولها، المعلول لديه علم حضوري بعلته. فبالتالي أصلا علمه بنفسه علمه بعلته، لأن ذوات الأشياء لا ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها. أنا مسبب، وجودي مسبب عنه تعالى، فلا أعرف نفسي إلا بمعرفته تعالى. عشان هيك البعض فسر من عرف نفسه فقد عرف ربه، قال فقد يعني قبل، من عرف نفسه يعني فقد عرف ربه، لأنه لن يعرف نفسه إذا ما عرف ربه، لأنه لا تعرف ذوات الأسباب إلا بأسبابها. فبالتالي عنده علم حضوري بصير بربه، وعنده علم حضوري ويزداد بازدياد السعة الوجودية. جاوبتك؟ هذا المقدار المقدر نقوله يعني. طيب القول الثالث، القول الثالث هو القول الذي يرجع العلم إلى السمع والبصر، يعني اللي هو القول الثاني. القول الثاني شو قال؟ السمع والبصر يعني علم بالمسموعات والمبصرات. هذا القول يقول لا، حقيقة الإدراك هي السمع والبصر، والعلم يرجع إلى السمع والبصر، يعني يسمى الشيء معلوما بعد أن يكون مبصرا ومسموعا. هذا قول السهرواردي شيخ الإشراق ومال إليه ملا صدر، ولكن هو قول صريح شيخ الإشراق. طيب القول الرابع والأخير، القول الرابع والأخير هو الذي يقول أن السمع والبصر علمان مخصوصان زائدان على مطلق العلم. يعني السمع والبصر شيء، لا بدنا نكتفي بالأرض. السمع والبصر يعني القول الخامس هن اللي قالوا إن هي صفات فعلية. السمع والبصر شيء والعلم شيء آخر. السمع والبصر شيء والعلم شيء آخر، أو كما يعبر الإمام الخميني، هم نذكره بعدين، كما يعبر الإمام الخميني قال يا عمي السمع عندنا، السمع المجرد عندنا آلته اللامسة، آلته الأذن، والبصر المجرد عندنا آلته العين، آلته العين، والعلم عندنا آلته الدماغ. فهذا يكشف أن السمع والبصر والعلم هو أشياء مغاير لبعض. هذا هو القول الرابع. فإذا عندنا أربع أقوال، قول زائدان على مطلق العلم، يعني هني غير العلم،
بس هم ذاتهم آلات ليوصل لمطرح واحد بناء على شيء حكينا، يعني صار الدماغ والعين والأذن ذاتهم آلات ليوصلوا هذا لا تفعل النفس
100% 100% صحيح. هذا القول هو علم الله صدره ومن تبعه ومنهم الإمام الخميني، وخالف فيه العلامة الطبطبائي إذ ذهب إلى القول الثاني وهو أن السمع والبصر يرجع إلى مطلق العلم. واضح صارت الأقوال. في الحقيقة هن ثلاث أقوال يعول عليهم أو يبحث فيهم، كون السمع والبصر يندرجان تحت مطلق العلم، كون العلم يندرج تحت السمع والبصر، وكون العلم والسمع والبصر متغيرا، مبدآن وجوديان، كل واحد له معنى الحقيقي، وإن كان بحكم عينية الصفات للذات هن عين بعضهم، لكن عم نحكي بمبادئ مناشئ الوجود والآثار. ابن سينا ما عنده تصريح بهذا المجال، ولكن أنا أرجح أنه اختار المعنى الثاني اللي هو رجوع السمع والبصر إلى العلم، يعني انضواء السمع والبصر إلى العلم اللي هو بقول العلم.
قول الثالث في شوية غرابة، العلم محصول للسمع والبصر لحتى تقول أن العلم راجع فقط للسمع والبصر.
هذا ما نذكر، ما نحكي لآل السهروات. والحمد لله رب العالمين.